الرؤية الكونية اللي عبرناها بالرؤية الكونية، كل هذه نوع من الانشعابات والانحدارات. فهذه الظاهرة في التشجير والانحدار من الواضح إذن ليس وجود الأصل في الفرع بنحو الكلي في الفرد وفي المصدر، وإنما العلاقة غالبا لا دائما طبعا غالبا بنحو الغاية والمغية وذي الغاية أو السبب والمسبب وما شابه ذلك. غاية الأمر إذن ليس هو من قبيل الحكاية إذن كما في الاستكشاف والاستطراق والاستنباط، ولا من قبيل أيضا التطبيق كما في القواعد الفقهية، وإنما هو من قبيل التشجير والانحدار، وبالتالي يتكون هرم من المنظومات الفقهية. إذن هذه ضابطة الاستخراج، هذه ضابطة الاستخراج أو استخراج فرع من أصل، من أصول قانونية أو من أصول تشريعية، أو يعبر عنها بالتشجير أو يعبر عنها بالانحدار أو يعبر عنها بالتنزيل أو يعبر عنها بالتوليد أو يعبر عنها بالاشتقاق، تعابير عديدة على الحال. هذا الترامي طبعا من الواضح فيه أيضا أنه الترامي والتفرع هذا يحتاج إلى تشريع، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تشريع، بدون تشريع ما يمكن حصول الترامي. فعلى حال إجمالا إذا صارت بينونة الاستكشاف الاستطراق اللي ضابط المسألة الأصولية، طبعا ضابط المسألة الأصولية يعني في نصف علم الأصول أو فيما ذكره الأعلام من تعريف علم الأصول، وإلا مر بنا التنبيه على أن علم الأصول لا يختص بالاستكشاف أو الاستطراق كما هو دارج في تعريف علم الأصول، لأن نصف تقريبا مباحث علم الأصول المبثوثة في الألفاظ والحجج هي من نوع الاستخراج والاشتقاق. فإذا إجمالا صار واضح المقدار، ضابطة الاستطراق، ضابطة التطبيق، وضابطة ماذا؟ الاستخراج. لذلك الفقهاء دأبوا طبعا هذا الاستخراج مع الأصول القانونية والأصول القانونية له ضوابطه وقواعده وميزاته العديدة. من باب المثال تكمينا للفائدة أذكر جملة من ميزاته، وإن كانت قد انتهت وإن كانت قد مرت هذه علينا مرارا بعد سابقا في بحوث سابقة في البراءة في الانسداد تنبيهات القاضي بعض الميزات. أولا نلتفت إلى أن طبيعة الاستخراج أو الاشتقاق القانوني لا يختص بالأحكام الفقهية، لا يختص بالأحكام الفقهية، يعني بعبارة أخرى لا يختص بالمسائل الفقهية، يعني ليس فقط في علم الفقه لدينا أسس قانونية تنحدر منها فروع، ليس الحال كذلك فقط، بل هناك على حال أيضا ماذا؟ بل هناك أيضا في علم الأصول كذلك هناك أسس قانونية تنشعب منها علم أصول الفقه، هناك أيضا أسس تنحدر منها تشجيرات قانونية أخرى، بل هذه علاقة الانشعاب والاشتقاق غير مختصة بعلم القانون وعلم أصول الفقه وما شابه ذلك، هذه أيضا في كل العلوم، في كل العلوم هناك في أسس، حتى العلوم الحقيقية هناك في أسس تنشعب منها اشتقاقات، وليس مراد من الانشعاب التطبيق. في العلوم في تطبيق كلي وجزئي وكبرى وصغرى وبعد ذلك النتيجة نفس الشيء، لكن لا، في ظاهرة نفس ظاهرة التشجير مقصود، نفس ظاهرة التشجير أو الانشعاب، غير ظاهرة التطبيق الكلي والفرد. إذن دي الظاهرة ظاهرة غير مختصة بالفقه. يعني حتى في علم الأصول انظر مثلا الأصوليين رتبوا، الآن المتأخرين الأصوليون المتأخرون رتبوا هكذا مباحث الأصول، بحث حجية القطع تكوينية، يعني شعب منها مثلا ماذا أقوى الحجج الأخرى، مثلا الخبر واحد أو كذا، ولو هذا أيضا خطأ، مو الخبر واحد أقوى، الخبر المتواتر المستفيض أقوى. والآن صار قدسية الخبر الواحد الصحيح أقوى من حجية الخبر المستفيض، والعجيب هذا عليه تعالى من مفارقات الزمان. الخبر المستفيض، الأخبار المستفيضة ما شابه ذلك، والمتواترة موادها تهمل يطعن فيها، والخبر الصحيح يؤخذ به. هذا من ضمن قلب المقاييس الموجودة طبعا عند السلفية، موجودة بقوة، الآن انتشرت حتى في وسطنا مثل التعبير. ترك المواد، لأن المواد المتواتر صح تنظر لها بنظرة تجزئية بحث آخر، أما إذا تنظر لها بنظرة جمعية بحث آخر. الآن صار مثلا ربما أحد الكبار يؤلف لك مثل عبارة سفينة البحار، ما أدري سفينة لموسى عشان شرعت البحار، هذا ما يلتفت إلى أن المتواتر أخطر من الخبر الواحد، يروح يذهب إلى بحث خبر الواحد، كل همه وغمه خبر الواحد، ويوزن حسب مباني اللي هي تقليد في الرجال، مو علم اجتهاد في الرجال وما شابه ذلك. على حل شيوع بعض المباني وإنصافا كارثة في التراث الديني. أي ما كان المقصود هذا الحال، بعد حجية القطع المفروض تيجين متواتر المستفيض، كتب الأصولية القديمة، انظر قدماء الأصوليين يعنونون المتواتر والمستفيض، ثم ينتهون إلى خبر واحد. انظر كتاب المعالم، كتاب القوانين، كتب أخرى. الآن لأنه باعتبار أن الأصوليين التفتوا إلى أن هذا مفروغ منه، مثلا على حال لم يعنونه بشكل واضح، لكن أخذ يأخذ طابع حتى فقهي في المسحة الفقهية حتى عند كبار، تأتيه في مسألة ثمان روايات، عند هذه الثمان روايات من طرق مختلفة تماما، ليست معتبرة يعني ماذا؟ يعني 49%، باقي مثلا درجتين صير تأخذ الاعتبار، ورواية أخرى مثلا 45%، ورواية أخرى معتبرة السند دلالتها، بس دلالة تلويحية مو دلالة كذا. هذا التكاتف والتكافل الدلالي والصدوري أصلا كأنما في قاموس كثير من الأبحاث الفقهية الآن الدارجة الرسمية محذوف، واقعا هم خطر، لأن استفاضة الدلالة أو استفاضة الصدور فضع عن تواترها بالقياس إلى خبر الواحد تعتبر محكم، وخبر الواحد الصحيح حتى لو كان صحيح يعتبر متشابه أو متشابه بلحظ الخبر المحكم. الآن أصلا ما تستطيع أن توصل هذه الفكرة اللي هي فكرة بديهية علمية في كتب الدراية، في كتب الحديث، في كتب الأصول، في كتب التفسير إلى كبار فضلا عن صغار، ما تستطيع أن توصل هذه الفكرة. نراعو هذه الفكرة، هي جناية على التراث، أو بعبارة أخرى على حال تجاوز إلى حجج التراث الديني وما شابه ذلك أبدا على حال. فهذه أمور خطورة، جملة معترضة أنا ذكرتها. أقول أيضا في علم الأصول، نأتي لما كنا فيه، نرجع لما كنا فيه، أيضا في علم الأصول إذا يبدأ بحث الحجج بماذا؟ بالقطع، ثم المفروض بالتواتر بالمستفيض، ثم يأتي إلى ماذا؟ يأتي إلى خبر الواحد. خبر الواحد للشيخ المفيد ما يقبل حجيته في المحكمات، خبر واحد لا شيخ السيد المرتضى ما يقبل حجية المكان، يعتد بالمستفيض. يعني تعطي السيد المرتضى 6 أو 7 روايات ضعاف لكن تولد استفاضة، طرقها مختلفة، ما في تواطؤ، مدارس مختلفة، نعم يعمل بها. تعطي خبر واحد صحيح مرتب ثقات ما يعمل به. طبعا مراد من يعمل به في أين يعمل به سنبين إن شاء الله في بحث التعارض. المقصود الآن صار بالعكس معكوس القضية، من هذا منهج علمي واضح قويم رياضي بعد، مو بعد تعبدي، دلالة فيه لو ما دلالة ليس فيه، الوثوق عملية استفاضة دي عملية ضريب رياضي، عملية حساب احتمالات كذا تتصاعد ذاكرينها على حال، والتي ذكرها المرحوم الشهيد الصادر مجرد بلورة رياضية، ولا هي مذكورة هذا البحث الرياضي منطقيا من قبل ابن سينا، البحث مو جديد يعني قضية تصاعد الاحتمالات تراكم الاحتمالات، حتى الفلاسفة ذكروه، المناطق ذكروه، المناطق ذكروه قضية تصاعد الاحتمالات أنه متواتر، يعني أمر إذن حجية مو محل أخذ وعطى. على أي حال فترى إذن يبدأون من القطع، ثم من القطع، القطع يدل على حجج أخرى أقوى، بنى الحجج المفروض فيها ترتيب بعد. هذا الذي المشكلة الكارثة الموجودة الآن في الموصول، يعني أقصد في تطبيق علم الأصول أيضا هكذا، أصلا طبيعة الأصول القانونية في الأصول ماذا؟ أولا اليقين يعني التكويني، ثم يأتي المتواتر، ثم يأتي المستفيض، ثم يأتي الوثوق، ثم يأتي الخبر الصحيح، لأنه في طفرة في البين، لأنه في طفرة في البين. وإلا أنت عندك فرضا قطع بحجية خبر واحد، افترض ما يمكن خبر واحد يأتي في الرتبة الثانية، الرتبة الثانية يأتي فيها المتواتر، الرتبة الثالثة يأتي فيها المستفيض، الرتبة الثالثة الرابعة يأتي فيها الموثوق، الرتبة الرابعة يأتي فيها الخبر الصحيح. طبعا الخبر الصحيح قد يكون خبر صحيح أعلائي كلهم مراجع الطائفة، هذا ما يعتبر خبر واحد، يعتبر خبر موثوق بصدوره ومستفيض، لأن نفس قرينة الحالية الكيفية في رواة هذا الطريق هكذا هم. إذن علم الأصول أيضا فيه تشجر وفيه انحدار، أنت انظر مثلا الاستصحاب يتولد من ماذا؟ حجية من حجية خبر واحد مثلا من قبيل، أو المستفيض خبر المستفيض، البراءة كذلك، ما شابه ذلك كذلك، ولما جرى في بقية الحجية أصل تكون الدلالة من بحث الألفاظ الدلالة التصورية، ارتباطها حينئذ ارتباط تركيبي موضوع ومحمول في مباحث الحجج، تصير مجموعة منظومة حججية. إذن حتى في علم الأصول فيه تشجر، فيه انحدار، ولا حجية اليقين شو ربطها بحجية خبر واحد؟ يعني ليس من قبيل التطبيق، حجية خبر واحد ما ربطها بحجية الاستصحاب، ليس من قبيل التطبيق ولا من قبيل بعد الاستكشاف دائما، وأنه في علاقة بعض الأحيان ليش من قبيل الاستكشاف قد نقول بين خبر واحد و حجية الاستصحاب، لكن في جملة من الموارد ليس من قبيل الاستكشاف وإنما من قبيل الاستخراج. لذا هنا شوية تعمق أدق في بحث ضابطة الاستخراج أو الأصول القانونية. إذن تارة نحن نلاحظ الأسس القانونية ونلاحظ المتولدات منها، نقول حصل تشجير استخراج، وتارة نريد أن نتعرف ونقف على ماذا؟ على ضوابط لتولد مثلا المادة القانونية النيابية من المادة الدستورية. يعني المواد الدستورية تسمى أصول قانونية، ليس المواد المتفرعة المتشعبة النيابية تسمى متولدات منها، فالمواد الدستورية نطلق عليها أصول قانونية صحيح. زين تلك الضوابط التي تمنهج وتقنن تولد المواد النيابية الدستورية النيابية المواد القانونية النيابية من المواد الدستورية، تلك ماذا تسمى؟ المادة الدستورية مثلا تسمى أصول قانونية، أصول تشريع. القوانين النيابية تسمى متولدات، متشجرات، متفرعات، صحيح. تلك تسمى أصول قانونية، المواد الدستورية. زين تلك الضوابط التي على أساسها تتولد وتتشجر وتتفرع المواد النيابية من الأصول الدستورية، تلك ماذا تسمى؟ تسمى أصول بعد؟ لا، غير الفروع. شيخ سيدنا، القوانين النيابية فروع، المواد الدستورية أصول. في شيء ثالث، في شيء ثالث، لا المواد القانونية النيابية ولا المواد الدستورية ولا المواد الوزارية، في شيء ثالث وهو الضابطة التي على أساسها تلتفت إلى أن هذا التشجير صحيح أو خطأ. أكو، لا أكو ضوابط، أكو قواعد. هناك قواعد تضبط لك أن هل هذا المجلس النيابي، مثلا المحكمة الدستورية، على أي أساس تقول أن هذه المادة المصوبة القانونية النيابية خطأ، معارضة للدستور، غير صحيحة، أو تقول صحيحة؟ اللي هي المحكمة الدستورية، وظيفة المحكمة الدستورية صيانة الدستور. طبعا مو من درجة، هذه تشرف، تشرف على كيفية التدرج. لا مو المواد الدستورية، المواد الدستورية هي نفسها أسس تشريعية، المواد الدستورية هي نفسها أسس تشريعية، أصول قانونية. كيف تشجر، كيف تنزلها، كيف تفرع عليها، كيف تشتق منها، ضوابط كيفية الاشتقاق، تلك القواعد ما هي؟ تلك القواعد هي التي يبحث فيها علم الأصول في الواقع. تلك القواعد هي التي يبحث فيها علم الأصول، يعني قواعد لكيفية الاشتقاق والتقنين من أصول القانون. طبعا هذه القواعد لا يحيط بها بشكل تام من المعصوم، ذكي فهم الدين كله. لو شئت كما في رواية عن باقر لاستخرجت الدين كله من آية من كتاب الله، اللي يحيط بها بشكل تام بحيث يحيط بكل منظومة الدين من معارفة وآدابة وأخلاقة إذا عندك الكيفية، قواعد تلك الكيفية خلاص. بعد في كتاب ألف عبد الرزاق السنوري وأحمد حشمت في أصول قانون قبل ربما 40 سنة 30 سنة، الله أعلم، مطبوع في مصر، ألفوا في علم أصول قانون. طبعا شخصيا أنا ما اكتشفت هذا البحث من هذا الكتاب، وإنما مع الأخوة اللي حاضرين من بحث القطع، من هناك لمسنا ظاهرة جديدة اللي هي نفس ظاهرة أصول قانون وتشجيرها، وتابعناها وحتى اصطلحنا عليها باسم آخر، العموم الفوقاني بالمعنى الثاني، لأن رأيت عمومات فوقانية ارتباطها مع العمومات التحتانية ليست ارتباط الكلي والفرد تطبيق، وليس ارتباط الاستكشاف، يعني الضابطتين لمرتين، وإنما ضابطة استخراج. فاصطلحنا عليه عموم فوقاني بالمعنى الثاني، لما شاهدت أن الاسم الأكاديمي ربما حتى انقدح في ديني، قلت أصول قانونية، ثم وجدت سبحان الله نفس التعبير الأكاديمي اللي اكتشفوا في هذا العلم الآن، ربما صار لي 50 سنة أو 40 سنة اكتشاف هذا العلم الجديد في علوم القانونية باسم أصول القانون. هم يذكرون هذا العلم مع أنهم اثنين من كبار سماء القانون المصري وما شابه ذلك، نجوم القانون المصري، أن هذا العلم إلى الآن في حالة يعني ترعرع وكبرع على يتحال بعد ما نضج ما بلغ. فهناك يسألون بعد في هذا الكتاب أنه كيف الضابطة للتشجير كذا، إلى الآن حتى علماء القانون ما استقصوها بل ولا شيدوا فيها أطر كثيرة. في بعد على يتحال كثير من البحاث القانونيين بحثوا هذا المطلب، أحدهم القانوني الشلبي ضرير العين لو في لبنان يحاضر، معروف كان اسمه ساطع دوليا بعد في القانون، ضرير العين من نفس عائلة العائلة المعروفة الشيعية بس في لبنان، يعني عنده بعد هذا البحث كتاب. على كل كثير حتى من علماء القانون في إيران أيضا كاتزيوني ما أدري شنو اسمه الشهير هذا والآخر بعد عندهم الأبحاث شيء ما في الغرب عندهم بحوث الفلسفة القانون ما شابه ذلك. المقصود إذن وصلنا إلى النكتة، إذن هناك قواعد وضوابط أو نسمى أصول للاشتقاق من أصول القانون، هناك أصول وضوابط وقواعد للاشتقاق من ماذا؟ من أصول القانون. أصلا السبب الذي نركز فيه على مدرسة أو نظرية أصول القانون في قبال فقه المقاصد في قبال ممشى مشهور فقهانا روح الشريعة ومذاق الشريعة هو لهذا السبب، لأن مسلك أصول القانون أو مدرسة أصول القانون تعطي ماذا؟ تعطي ضابطة وحد وعدم فلتان، وعدم فلتان، أنه ليس من حق أي واحد يشتق أولا، إنما حق من أهل لذلك. وسنأتي إن شاء الله إلى الدور التشريعي إلى ولاية النبي صلى الله عليه وآله التشريعية وولاية الأئمة التشريعية، أنها هي ليست فقط ممكنة ودليل عليها بل ضرورية، ضرورية بحسب نفس برهان علم القانون، ضروري يعني ما يمكن يكون أن النبي ليس له ولاية تشريعية. لكن هذه الولاية التشريعية كما تبين لنا الآن من أصول قانون تابع كل المتابعة لتشريعات الله، في حين أنه تشريع اللي ما يلتفت لطبيعة علم القانون وما يلتفت لطبيعة الهرم التشريعي يقول شنو التناقض هذا؟ لولاية تشريعية وهو لا يتخطى تشريعات الله في شيء لا صغيرة ولا كبيرة نحن وهكذا كما سنبين. وكذلك الأئمة عليهم السلام ضروري لهم ولاية تشريعية دون غيرهم طبعا. حينئذ الذي يلوم بالتشريع طبعا سنأتي الآن، سنأتي بحثا مفصلا ما دخلنا فيه الآن، بعدنا في ضابطة الثلاث ضوابط، ضابط علم الأصول المذكورة على المشهور وضابطة المسألة الفقهية وضابطة أصول القانون له من بث في نفس علم الأصول. إذن هناك لكي لا يكون هناك فلتان أو استحسان أو تشهي أو اقتراح أو تظني في أحكام الله حتى بل في القوانين المدنية، لكي لا يكون هناك نوع من السليقة الشخصية أو السليقة الاقتراحية والقريحية وما شابه ذلك ومصالح مرسلة وسد الذرائع وفلان وفلان وفلان، لابد إذن من ذكر، مع أن طبعا هي ضابطة سد الذرائع والمصالح المرسلة هذه إنما تنفع في الفقه السياسي ولا في الفقه غير التشريع الثابت أصلا ما لها معنى ما لها دور كما وضحنا في ملكية الدولة بإمكان الأخوان يلاحظون. دي قواعد ليس قواعد تشريعية، دي قواعد في نظم التدبير السياسي. هسه على كل دليلها وماهيتها وآثارها فضلا عن تصلح إلى ضوابط للبحث التشريعي والتقنيني بصورة عامة، يعني الظاهرة التشريعية المحضة ما تصلح أصلا ضوابط. هسه بغض النظر عن هذا المطلب، إذن كيف هي الضابطة التي يأتي مثلا فقيه فيقول هذا من روح الشريعة فيجب أن يكون الحكم كذلك؟ بأي ضابطة؟ من ذوق الشريعة أن تستذوقت بأي ضابطة؟ هذا فقه للمقاصد، لذلك دي المسلكين غير منضبطين، غير منضبطين ويصير تخرص وما يصير احتكام لميزان ومنهج، بخلاف لكن إذا سعينا في مدرسة أصول قانون. في مدرسة أصول قانون بالحد هاي الظاهرة الجديدة في علم، هاي الظاهرة الموجودة الآن المستكشفة جديدا في علم القانون، هناك إذن قواعد وضوابط وأصول تنضبط لها ماذا؟ تنضبط لها التشجيع والتفريع، أصول للاشتقاق من أصول القانون، قواعد للاشتقاق من أصول القانون. ربما اللي استكشفناه الآن من مباحث القطع إلى وضعنا هذا قريب من 12 قاعدة وأكثر. أذكر أسماءها بشكل فهرسي فقط، لست أريد الخوض فيها لأن نحن فقط في ذكر ضوابط. أحد قواعده علم الانسداد الذي ذكره الأصوليون. الانسداد، علم الانسداد الذي ابتكر علماء الإمامية، في الواقع انصافا هذا ابتكار عجيب، هو يصب في هذا البحث. انظروا النتيجة التي يخرج بها دليل الانسداد على فرض تماميته، يعني تماميته صغرويا ولا هو كبرويا تام. كبرويا لم يخدش أحد من علماء الأصول في الانسداد، سنتيجة انسداد على الحكومة أو انسداد على الكشف، ما خدش أحد قط كبرويا في كبرى الانسداد، إما على الحكومة على اصطلاح المعهود في ذهنكم أو على الكشف. كبروي ما خدش، غالبا يخدشون في الصغريات، إن هذا ككبرى جيد بس صغرى ليس له، ولذلك استفيد منه كانسداد صغير في علم الرجال، في بحوث أخرى، في بحوث فقهية، في أبواب فقهية. الانسداد إذا تلاحظون المواد والصغريات والمقدمات إين والنتيجة فين؟ أصلا النتيجة ليست تطبيق ولا استكشاف، نطيع أن النتيجة استخراج واستشتقاق. طبعا هذه ضابطة كلية ذكرها علماء الأصول، وهو ماذا؟ وهو الانسداد. الانسداد يمكن في أي ضابطة. ضابطة أخرى من ضوابط أصول قانون، ما خالف كتاب الله والسنة القطعية بما تشمل طبعا سنة المعصومين عليهم السلام، سنة النبي وأهل بيته، هذا رد أو ضرب عرض الجدار. وما وافق فخذ به، هذا بحث بيجي مفصل إن شاء الله في بحث التعارض والتراجيح، من المناهج المهمة جدا في المعرفة الدينية، إلا الآن ربما متروك وربما كذا يسلط الضوء على بحث السند، ولو كان مهم لا بد منه أكثر من البحث في المضمون. الحل المضمون دوره في الحجية أخطر من دور الصدور، جهة الصدور أو الصدور والسند والطريق، وإن كان طبعا هذا أيضا لا يغفل عنه، بس شيء ركني أكو في شيء غير ركني، الشيء الركني نفس المضمون. سنبين أنه ببراهين أصولية كثيرة أن المضمون هو الركن في حجية الخبر، في حجية أي شيء. لا الصدور، الصدور شرط ولكن ليس بركن، شرط لابد من كبقية الشروط لكن ليس ركن. فكيف الآن المسيرة جاي تصير في التفريط فيما هو ركن وعلى حال تشييد ما هو غير ركن أكثر. المهم على حال هذه من الضوابط أيضا التي تذكر، من الضوابط أيضا التي تذكر في بحث أيضا ضوابط أصول القانون، أن يكون الشارع ليس له أطلق ما لو أرسل تنزيل هذا الأصل القانوني. يعني مثلا الشارع أتانا بأصل قانوني لكن هو الشارع لم يتصدى لتنزيل هذا الأصل القانوني بتشريعات أخرى متنزلة، فيستفيد منها علماء الأصول وعلماء الفقه أنه إمضاء للتقنينات والاشتقاقات العقلائية من ذلك الأصل. طبعا هذا ضوابط لحدود وما شابه ذلك. من ضمن الضوابط أيضا التي تذكر بعد لهذا المطلب، ما يعتبر ويمضى اطمئنانا أو علما، ما ينزل منزلة العلم. يعني في ضوابط، هذا بحث في تنبيهات القضاء، ما يعتبر علم عقلائي، ما يعتبر علم عقلائي يتبع. من الضوابط الأخرى أيضا التي ذكرناها في أيضا هذه ظاهرة الاستخراج والأصول القانونية، إذا كان هناك اشتراك في جزء الماهية، أي ذكرناه حتى في أوائل مباحث الاستصحاب إذا تتذكرون، إذا كان هناك اشتراك في جزء الماهية، لأن قلنا أن مر بنا أن الاستخراج ليس من الضروري أن يكون في تخالف ما هو بين الأصل القانوني وبين ماذا وبين الفرع الاشتقاقي القانوني. قلنا غالبا ما في أي ارتباط، لا أنه دائما، بس في بعض الموارد اشتراك في جزء الماهية موجود، جزء الماهية اشتراك في جزء الماهية موجود. إذا كان هناك اشتراك في جزء الماهية، آثار الأصل القانوني لابد أن تكون متواجدة في الفروع. نعم، طبعا هذا ليه بحث مفصل كيف ما كيف المجرد. من الضوابط الأخرى أيضا التي تستخدم لأصول القانون وهي ضابطة جدا نفيسة وخطيرة وذكرها علماء المناطق القدامى الآن هجرت، الضابطة هي صناعة التحليل والتركيب. صناعة التحليل والتركيب هذه مارسها فقهاؤنا وحتى يعني فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى، المهم مورست من قبل الفقهاء بكثرة بكثرة، سيما الذين لديهم عارضة فقهية وتنمر فقهي قوي يمارسون صناعة التحليل والتركيب. التحليل والتركيب إيش هو؟ التحليل والتركيب عبارة عن تحليل وتجزئة الماهية إلى أجزاء متح، يعني تجزئتها تكلفا تصنعا، لا يعني استكشاف أجزائها ومطويات الأجزاء المندمجة فيها، اللي هو كيف أنت تستكشف، يعني بعبارة أخرى كيف تستكشف أجناس ماهية معينة عفويا تلقائيا، ما تستكشف إلا جنس عادي مشهور وفصل زين، جنس الجنس جنس الجنس الجنس لما جرى هذه عملية السكينة المشرحة إلى طيات غامضة خفية في ذات الماهية، هي جدا مهمة جدا مؤثرة في بحث الاشتقاق القانوني. لماذا؟ لأن بتوسط إذن صناعة التحليل والتركيب تكتشف أن هذه الماهية فيها أفرض 15 معنى، 10 معاني افترض، أو 8 معاني، 6 معاني، بس معاني طوية يعني مطوية خفية، تلك المعاني لها آثار، إذا كانت لها آثار لابد تتواجد فيها وتتلائم هذه الآثار فيما بين بعضها البعض خلال دي الماهية اللي هي مركبة من تلك المعاني، وهذا يمارسه الفقهاء بكثرة. مثلا أنت وذكرهم بأيام الله، جملة من الفقهاء جعلوه من أدلة شعائر الدنيا، شو ربطها بقاعدة ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، بس إذا تكتفت معنى الشعيرة شنو، تحلل معنى الشعيرة تجزئها تستكشف طيات معاني الشعيرة، شوف أوه فيها فرضا ستة معاني جنسية في مقابل الفصل، هذه المعاني الجنسية ولها أيضا تحليلاتها ولها أجزائها، فتشاهد عدة من الآيات متعرضة لتلك ماذا؟ لتلك المعاني، إذن لها صلة بالشعائر. مثلا الإعلاء أحد معاني المطوية في الشعائر، هو بالقرآن ينادي في جملة من الآيات إعلاء كلمة الله، إعلاء كلمة الله، إعلاء معالم الدين، إذن هذا مرتبط بالشعائر، هذا شنو الاستدلال؟ طبعا صار مهجور الآن أسود الفقه كانوا يمارسوه، صار الجواهر الشيخ الأول الشيخ جعفر كاشف غطى علي تحل علامة حلي المحقق حلي في تحليلاتهم الشيخ الطوسي، الآن صار نسيا منسيا، إما تجيب لي قالب ينطبق حذو القذة بالقذة أو ما أقبل، مو هذا مو ليس الاستدلال الفقهي محصول على هذا المطلب. ليس استحسان، ليس تظني، ليس تذوق، ليس اقتراح، ليس سليقة ذاتية. صحيح، لابد من ضبط، ضابطة هي، بس هاي ضابطة الآن مهجورة، الآن مسلك سطحي قشري. أقدر أقول لك يعني على كل ما أريد أسوء الأدب كثير، مثل حشوائي، حشوي فقط سطحي، هذا مو ما ليس لي عمق، هذا في الإسلام ليس لي عمق أصلا في الإسلام. شواهد كثيرة عند الفقهاء هكذا في استدلالات، استدلوا على مطالب بتوسط صناعة التحليل والتركيب، صناعة منطقية هذه. على كل هذه من ضمن ضوابط الاشتقاق بعد، وضابطة جدا مهمة، وفي ضوابط أخرى الآن ربما ما يحضرني ذكرناها في طيات. نفس قضية مبادئ الحكم، مبادئ الحكم فصل عنوان الشيخ الأنصاري والميزة الكبير ثم الميزة النائيني. أصلا مبادئ الحكم عبارة عن ضوابط لكيفية الاشتقاق القانوني، سواء في الفقه أو في علم الأصول. حكم الوضع شنو طبيعته، الحكم التكليفي شنو طبيعته، مراحل الحكم شنو طبيعته، هاي كلها في الواقع قواعد لضبط عملية الاشتقاق القانوني، وغيرها من المباحث الأخرى على إتحال يشؤون الحكم على إتحال عموما، بما يبحث في مقدمة الواجب، بما يبحث في اجتماع الأمر والنهي، بما يبحث في الضدين، بما يبحث في النهي يقضي الفساد، بما يبحث في مبادئ الأحكامية، شؤون الحكم طرا ضوابط. لذلك انت ما يتلكأ المتأخر اذا رأى ضابطة مذكورة في مراحل الحكم هذا الاستنباط ما يوافقه، يخطئ عملية الاستنباط. لماذا؟ لانه عنده امور منضبطة مسلمة في مراحل ماذا؟ مراحل الحكم. لا، يقول هاي مرحلة تنجيز، هذه مو مرحلة فعلية، ما يصح ان يترتب عليها اثار الفعلية، او هذه اثار الفعلية. مثلا القضاء تابع للفعلية مو تابع للتنجيز، فإذا وردت رواية يتصرف في دلالتها أو في كيفية أو يتصرف في كيفية فهمها في دلالة الرواية. لما؟ لأنه عنده شيء مسلم، أن الفعلية شيء آخر، المرحلة الإنشائية شيء آخر، النسخ شيء آخر، التخصيص في مرحلة أخرى. هاي من بركات ماذا؟ بركات معرفة شؤون الحكم، مراحل الحكم، حين التفت إلى كيفية الاستنباط، كيفية التشجير، ما شابه ذلك. إذن هذا بشكل مجمل، إذن إلى اليوم انتهينا إليه، وهو هناك قواعد وضوابط أصول لأصول القانون، أصول للاشتقاق القانوني. من الذي يبحث عن هذا؟ علم الأصول. إذن علم الأصول ما يبحث في نفس أصول الأصول القانونية، علم الأصول ما يبحث في نفس الأصول القانونية، المفروض الفقيه يستكشفها، اللي يسميها ذوق الشريعة وروح الشريعة. طبعاً من الآن وغادي ما نسمي بعد ديك الأسس الفوقانية التي هذه فلسفة التشريع ما يمكن استنباط منها، لكن ما يمكن استنباط منها صح، لكن من هم هذه أسس للتشريع بتوسط علم أصول القانون. لو علم الأصول القانون ماذا؟ ليس كما يوهم اسمه، يوهم اسمه أنه هو يعرفك على الأصول القانون، لا، يعني ميدانيا استقرائيا، هو يعرفك على كيفية معرفة ما هو أصل قانوني وكيف تشتق منه. أما ميدانيا استقرائيا، كم هي أصول قانون في علم الأصول الفقه، كم هي أصول قانون في علم الفقه، كم هي أصول قانون في علم الأخلاق، علم انظروا أصول قانون، كل علم له أسس، أسس ارتباط هوية، البقية ليس ارتباط كلي وجزئي، ليس ارتباط استكشاف، ارتباط استخراج، اشتقاق، توليد، تنزل، انحدار. ما هي أسس الأصول الموجودة في علم الحقوق؟ يعني حق الحقوق ما هو الذي انحدرت منه الحقوق؟ هذه كلها أيضا بحث أصول قانونية. في التفسير، ما هي أصول التفسير غير قواعد التفسير التطبيقية؟ ها، حتى في علم التفسير هناك أصول، أصول تفسيرية غير نفس قواعد التفسير. قواعد التفسير بالنسبة لعلم التفسير كالقواعد الفقهية تطبيقية، مر بنا أن هذا مو مختص بعلم الفقه، تذكرون الآن أشرنا إليه. حتى في علم التفسير هناك أصول تفسيرية أن مثلا النبي أصمته بقدر كذا بقدر ماذا، حقيقة الوحي ما هو؟ هذا ليه طابع عام، اللي ما يفهم الوحي حقيقته كيف، طبعا احنا ما نفهمها كيف، يعني مقدار ما هو اللازم. ما هو حقيقة القرآن؟ اصلا القرآن شنو؟ هل القرآن هو المصحف بين الدفتين، او هذا تنزيل الكتاب؟ ليس هو الكتاب، الكتاب شيء ملكوتي، هذا مصحف لا تجد في استعمال القرآن يقال له هذا كتاب، انما هذا تنزيل الكتاب. زي مثل الحقائق هذه أسس في التفسير، ليس قواعد تطبيقية. إذا لا يعيها المفسر ما يستطيع يفسر كثير مجمل من السور، ما يستطيع يبحث ما يستطيع يفهم مباحث الإمامة، يفكر مباحث الإمامة زعامة اجتماعية اعتبارية عادية بشرية، ولم يجرى لماذا نفس القرآن ما فهمه، شلون يفهم بعد صاحب القرآن طبيعي. المقصود أن في علم التفسير أيضا هناك قواعد، يعني كالقواعد الفقهية تطبيقية، وهناك أصول، أصول سواء أصول استكشافية فيه نعم، وفي أصول استخراجية. علم الرجال كذلك أيضا في قواعد تطبيقية وفي قواعد استكشافية وفي قواعد ماذا؟ استخراجية، أصول استخراجية. علم التاريخ كذلك، علم التاريخ كذلك في قواعد تاريخية طبقها أنت دائما، وفي قواعد استكشافية وفي قواعد أسس. حسن منهج التحليل كيف، منهج المواد كيف، منهج تنظر، لأن هذه المناهج بعبارة أخرى يا أخوان مناهج منطقية سارية في كل العلوم يجب أن نلتفت إليه. ونفرق، يجب أن نفرق أيضا بين أصول الأسس، الأصول أي علم، وضوابط اشتقاق من تلك الأصول. إذن على كل غدا نبه عليه، في أصول القانون وفي قواعد لكيفية الاشتقاق من أصول القانون، أصول الأصول. صلى الله على محمد وعلى آله.
هذه أصول الأصول.